والفلسطيني في غزة هما المنتصران في الميدان. الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء أكثر من 60 شهيدا ونحو 90 جريحا. والأمم المتحدة تطالب بإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع من أجل إنقاذ حياة الأطفال وتحذر من نفاد الوقت. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة والوفد المرافق له. وقال آية الله السيد الخامنئي إن المقاومة الفلسطينية وأهالي غزة هما المنتصران في الميدان حتى هذه اللحظة، مضيفا أن قيام الكيان الصهيوني بكل عتاده العسكري وبدعم قوى الاستكبار العالمي بقتل النساء والأطفال يدل على أن هذا الكيان غير قادر على مواجهة قوى المقاومة وإفشالها. وخطب قائد الثورة الإسلامية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقال بعون الله ستشهدون النصر النهائي لأهل غزة. وفي هذا اللقاء ثمن زياد النخالة دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن أهالي غزة وقوى المقاومة عازمون على مواصلة الصمود حتى النصر النهائي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة ووصل منها للمستشفيات أكثر من 62 شهيدا و91 إصابة خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 32,550 شهيدا ونحو 75,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة وأن أكثر من 1,100,000 شخص يواجهون خطر المجاعة. وطالب المتحدث باسم الأمم المتحدة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع من أجل إنقاذ حياة الأطفال محذرا من نفاد الوقت. وقال إنه تم زيارة أحد المستشفيات الأربع التي تقدم الخدمة بشكل جزئي في شمال غزة، وأن المستشفى يستقبل يوميا 15 طفلا يعانون من سوء التغذية، مؤكدا أن نحو 70% من سكان شمال غزة يواجهون جوعا رهيبا. قال المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال يواصل جريمته بحق مجمع الشفاء الطبي والمتواجدين داخله وفي محيطه، مشيرا إلى وجود معلومات حول إعدام جنود الاحتلال أكثر من 200 مواطن من النازحين داخل المجمع واعتقال نحو 1000 آخرين. وأضاف سلام معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي أنه يجري تهديد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام. وأوضح أنه حسب الشهادات لبعض الناجين من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه فإن دبابات الاحتلال قصفت العديد من مباني المجمع وأضرمت النار في أجزاء واسعة منه. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها على غزة نتابع ما أفاد به الزميل أحمد سهمود من داخل القطاع.
يستمر طيران الاستطلاع بالتحليق فوق مستويات منخفضة جدا فوق مستشفى الشهداء الأقصى. أتواجد في هذه المستشفى ومنذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة وصل عدد من الشهداء للمستشفى. شهيد وصل من شرق مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى شهيد آخر وصل من مدينة حمد السكنية التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. طبعا أعداد أخرى من الشهداء وصلت من منطقة الزهرة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لأبراج الأسرة التي دمرت تدميرا كاملا في منطقة الزهرة غرب محافظة النصيرات بالقرب من الخط الزائل بين مناطق الجنوب ومناطق الشمال، بالإضافة إلى القصف المتواصل أيضا في مناطق الشمال، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه على منازل المدنيين، تحديدا منزل يعود لعائلة الغولة في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات ناتج عن هذه الغارة الإسرائيلية ضد هذا المنزل، وبالإضافة إلى القصف المتواصل في المناطق الشرقية لحي الشجاعية، قصف أيضا متواصل في وكثيف وعنيف جدا على مخيم جباليا. وناهيكم عن العملية العسكرية المتواصلة بحق مجمع الشفاء الطبي، حيث أكد المكتب الإعلامي أن الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أكثر من 1000 فلسطيني في محيط مجمع الشفاء الطبي، وقد قتل أكثر من 200 فلسطيني آخر داخل المجمع، ولحتى هذه اللحظة يمنع سيارة الإسعاف من الوصول إلى الإصابات، وهناك بعض الإصابات التي تستشهد، بالإضافة إلى قيامه بمحاصرة منازل المواطنين الفلسطينيين في محيط المجمع وإغلاق بوابات العمارات عليهم ومنعهم من الخروج، بالإضافة إلى قيامه بإطلاق النار عليهم من النوافذ وشبابيك المنازل، بالإضافة إلى أنه قد قام أيضا بقصف وتدمير عدد كبير جدا من منازل المواطنين في محيط مجمع الشفاء الطبي. العملية حتى الآن مستمرة، ولحتى هذه اللحظة أعداد الشهداء أخذ بالارتفاع في محيط المجمع، لكن لا أرقام دقيقة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي طائرات الصليب الأحمر أو منع الاحتلال الإسرائيلي التواصل مع الصليب الأحمر بشكل عام. والجيش الإسرائيلي أيضا يواصل قصفه فيما يتعلق في مناطق الجنوب، يواصل قصفه على محيط مستشفى ناصر الطبي ومستشفى الأمل والحي النمساوي ومدينة حمد السكنية، يتوغل في تلك المناطق. ووفق شهادة وصلت من مسعفة أو من عاملة في القطاع الصحي من داخل مجمع ناصر الطبي، تؤكد أنه منذ 8 أيام لا طعام ولا شراب، وهناك وقع سيء جدا، والجيش الإسرائيلي يقوم بقتل النازحين أمام أعينهم دون تمكنهم من الحركة، دون تمكنهم من إنقاذ المصابين، دون تمكنهم من دفن جثامين الشهداء، وقد خرجت الرائحة وقد أصابهم شيء من التعفن في تلك المناطق.
تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال الصهيوني عند المحورين الشرقي والجنوبي لمجمع شفاء الطبي شمالي قطاع غزة وفي حي الأمل ومحيطه غربي خان يونس جنوبي القطاع. وفي هذا الإطار أكد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة تاندوم، وذلك في محيط شارع الثورة غربي مدينة غزة. بدورها استهدفت كتاب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية تجمعات لقوات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بعدد من قذائف الهاون. أما ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية فقصفت تجمعا لآليات الاحتلال وجنوده بقذائف من عيار 120 ملم، وذلك في شرقي جباليا شمالي القطاع. أصيب 3 مستوطنين بجروح أحدهم حالته خارجة صباح اليوم بعملية إطلاق نار في الأغوار في الضفة الغربية المحتلة. وقال جيش الاحتلال أن مسلحين 2 أطلقوا النار على حافلة شمال مدينة أريحة في منطقة الأغوار، وعقب عملية إطلاق النار أغلقت قوات الاحتلال الطرقات المؤدية إلى أريحة ومداخل المدينة، حيث نصبت الحواجز العسكرية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المسافرين، فيما شاركت طائرات مروحية لجيش الاحتلال في البحث عن منفذ عملية إطلاق النار. أقر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في اشتباك في جنوب قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال قد اعترف أمس بمقتل رقيب في لواء قفعاتي، بالإضافة إلى إصابة 22 عسكريا في معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وبهذا يرتفع عدد جنود الاحتلال القتلى لنحو 597 جنديا منذ 27 الأول أكتوبر الماضي. تأت النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يستقبل النخالة ويؤكد أن قوى المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة هما المنتصران في الميدان. الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء أكثر من 60 شهيدا ونحو 90 جريحا. والأمم المتحدة تطالب بإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع من أجل إنقاذ حياة الأطفال وتحذر من نفاد الوقت. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أخرى من برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
أيها الأحبة، في الحلقتين السابقتين كنا تحدثنا حول الموسيقى العسكرية والحربية في إيران، وقد رصدنا تطورها خلال مراحل زمنية مختلفة، واتضح لنا أن بدايات هذا اللون من الموسيقى تعود إلى عصور ما قبل الميلاد ومنذ عهد الدولة الإخمينية تحديداً.
غير أن الموسيقى العسكرية الإيرانية في العصور الحديثة واكبت الحداثة والتطور، ليس على مستوى الألحان والأنغام وحسب، بل على مستوى الدراسات العلمية والأكاديمية.
وحديثنا أيها الأفاضل في حلقة اليوم حول آلات الموسيقى العسكرية التي على ما يبدو تصنف في صنفين، أولاً الآلات التقليدية، وثانياً الآلات غير التقليدية أو الحديثة.
ومن الآلات التقليدية آلات الإيقاع والهوائية مثل الطبول والمزامير التي بقيت رائجة حتى بدايات القرن الرابع عشر الهجري. أما آلات الموسيقى العسكرية الحديثة فقد قدمت إيران في القرن التاسع عشر الميلادي، حينما أسس فرع الموسيقى العسكرية في أكاديمية دار الفنون في طهران، وكان طلاب هذا الفرع يتدربون على العزف على جديد الآلات الوافدة.
جدير أيها الأفاضل أن نشير إلى أن دار الفنون هي مدرسة للعلوم الحديثة أسسها أمير كبير الصدر الأعظم في عصر ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجارية، وكانت تضم فروعا دراسية عديدة في العلوم التطبيقية والإنسانية والفنون. والحقيقة أن الآلات الحديثة كانت تضم أنواعا من الطبول والمزامير، غاية الأمر أنها في تركيبها كانت تغير الآلات التقليدية.
ومن جديد الآلات الفلوت والكونترباز، أي كونترباس، وهما حاليا آلتان رئيسيتان في الموسيقى العسكرية.
أيها الأحبة، ومع هذا فإن الجوقة الموسيقية العسكرية التي ترافق أفراد الجيش خلال عمليات التدريب والعروض العسكرية والمناورات والحروب الحقيقية تستخدم الطبول الصغيرة والمزامير التي هي في الحقيقة ذات طابع حربي ملهب للحماس.
وخلال مراسيم استعراض حرس الشرف كما هو المعهود في مراسيم الاستقبال الرسمي، تستخدم آلات موسيقية متنوعة فضلا عن الطبول الصغيرة والمزامير.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
في كتاب خاص بالموسيقى العسكرية وآلاتها نقرأ أن الجوقة الموسيقية تتخذ مكانا خاصا بها وتعزف أنغاما خاصة بحركة الجند تتناسق والإعازات الصادرة من القائد الميداني.
أعزائي أعزائنا المستمعين، الموسيقى التي استمعتم لها خاصة بمراسيم رفع العلم، وندعوكم لمتابعة ما بقي من حلقة هذا اليوم.
حضرات المستمعين، إن أكثر إنتاجات الموسيقى العسكرية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية هي حول محور الموسيقى الوطنية والسمفونيات، وتساهم في هذا النتاج الفني المهم فرقتان، هما فرقة الموسيقى العسكرية وفرقة الموسيقى السمفونية.
ولهاتين الفرقتين مستمعينا الكرام دور مهم في سني الحرب المفروضة، الحرب التي فرضها نظام صدام المقبور على الجمهورية الإسلامية في إيران، واستمرت لثمانية أعوام منذ عام 1980 حتى عام 1988 للميلاد.
أيها الإخوة والأخوات، من الشخصيات اللامعة في مجال الموسيقى الإيرانية المعاصرة الموسيقار مجيد انتظامي. هذا الموسيقار علاوة على تلحينه قطعا من الموسيقى التصويرية لعديد من أفلام السينما الإيرانية الحديثة، أبدع قطعة موسيقية هي سمفونية خرمشهر. وتعرض هذه السمفونية كيف أن مدينة خرمشهر كانت آمنة مستقرة، ثم تعرضت للهجوم الوحشي البعثي، ومن بعد ذلك تطهرت من دنس البعثيين الغزاة. إن الآلات الإيقاعية في هذه السمفونية تفتح أبواب الأمل بالنصر والتحرير،
وتتداخل مع أصوات سمفونية خرمشهر أصوات الدبابات والرشاشات. إنها في المجموع تعرض حالة الصمود والتصدي للمعتدي الغاشم. ندعوكم إلى سماع جانب من هذه السمفونية.
ومن السمفونيات العسكرية سمفونية سرداران للفنان الإيراني الدكتور محمد سعيد شريفيان. هذه السمفونية تعرض بلغة الموسيقى مشاهد الحرب ومشاهد الشهادة في سبيل الله والدين والوطن. أما النصر المؤزر على الأعداء فهو الذي تعرضه هذه السمفونية في ختامها.
أيها الأفاضل، قبل أن نودعكم ندعوكم إلى سماع جانب من سمفونية سرداران لمحمد سعيد شريفيان.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم في رعاية الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا المستمعين، في الحلقة السابقة تحدثنا حول الأمثال بشكل عام وما هو موجود منها في الأدب الفارسي بشكل خاص، وذكرنا أن من خصائص المثل إيجازه وقصر عبارته أو عباراته، على أن التجربة هي الأخرى من خصائص المثل. وفي عقيدة الباحثين فإن الأمثال فيها حكم الشعوب، وإن دور المثل في كلام الناس كدور الفلسفة في أروقة الفكرة، وإنما نهضت الأمثال على الدوام من تجارب طويلة في حياة الناس. وبعبارة أخرى، فإن حادثة ما تمر في حياة إنسان أو جماعة ما تكون الأساس في صياغة المثل الذي يبقى رغم اندثار الحدث وصاحبه ومع استمرار الأيام. ومن يتمعن في كلمات الأمثال يراها مأخوذة من كل أبعاد حياة الناس، ومن هنا فهي انعكاس لكل هذه الأبعاد. وكثيرا ما عكست الأمثال قوانين ونظما أخلاقية واجتماعية ودينية، ولكن بأسلوب سهل ويسير. ولعل بروز صفة البساطة في المثل ناجم عن أنه مستل من حياة البساطة عند الناس. وللأمثال أيها الإخوة والأخوات صفة أخرى، هي الشمولية والعموم، وهذا العموم منشأه الاستعارة الموجودة في المثل. لنأخذ من اللغة الفارسية مثلا يقول: نبيل زدم نبايه أنجور خوردم بسايه. وهذا المثل يومئ إلى عدم العمل والسعي وفي نفس الوقت انتظار الفائدة. فمقصود المثل: إنني لم أزرع ولم أحرث، لكن أتوقع أكل العنب في الظل. على أي حال، إن عمومية الأمثال أدت إلى شهرتها ورواجها، وهي مع وجازتها تبقى حية خالدة كروائع آثار الآداب عند كل شعب وفي كل أمة من الأمم. حديثنا بالأمثال وخصائصها سنتابعه أعزائي المستمعين في الأسبوع القادم، ومن بعد فاصل ستستمعون إلى قصة هذا الأسبوع مأخوذة ومطابقة لمثل فارسي يقول: كجا خوشاست آنجا كدل خوشاست. ولنا أن نعربه بهذه الجملة: إنما الراحة في المكان الذي يرتاح فيه القلب. أدعوكم للاستماع إلى قصة هذا اليوم.
أهلا بكم مستمعينا. يحكى أن أما كانت تعيش مع ولد لها في ضيق وفقر، وذات يوم قال الولد لأمه: إني ليس لي عمل هنا، دعيني أذهب إلى مدينة أخرى للعمل وسأعود بالمال. ووافقت الأم على طلب ولدها، فأعطته آخر ما عندها من نقود وزودته بزاد الرحيل ودعت له بالخير والبركة. ورحل الولد ووصل إلى مدينة أخرى، وبينما هو في سوقها لقي درويشا كان ينادي: هل من أحد يشتري مني تجربتي ويعطيني قطعة نقود؟ ولم يكترث من كان في السوق لعرض الدرويش. أما الولد الباحث عن العمل فقال للدرويش: خذ هذه القطعة النقدية التي لا أملك غيرها وأعطني تجربتك. هنا قال الدرويش: إن الإنسان إنما يجد الراحة في المكان الذي يرتاح فيه قلبه. وطلب الولد من الدرويش نصائح أخرى، فقال الدرويش: المهم أن تتوفر الراحة للإنسان ويعيش سعيدا، وليس المهم المكان الذي يقيم فيه. وودع الولد الدرويش وانصرف لحاله وخرج من المدينة. وحينما وصل إلى صحراء رأى جماعة من الناس التفوا حول بئر فيها، فسألهم الخبر. قالوا له: إننا في قافلة وجئنا لهذه البئر لنستقي ونسقي دوابنا. وسألهم الولد: هل نلتم من ماء هذا البئر شيئا؟ قالوا: لا، إذا أدلينا دلو تلو الآخر فسقطت في البئر ونزل أحدنا فيها، لكي يعرف السبب، إلا أنه لم يعد ولا ندري ما الخبر. هنا قرر الولد، وكان يبحث عن عمل، أن يعرض على أصحاب القافلة إمكاناته ويساعدهم حتى يظفر بالمال والمكنة عندهم. ووافق أهل القافلة على طلب الولد في النزول إلى البئر، ومن دون خوف نزل فيها حتى وصل إلى مائها. وحينما هم بملء أوان معه بالماء ظهر أمامه عفريت وقال له: ما جاء بك إلى هنا؟ وجل الولد حينما رأى العفريت الأسود وبادره بالسلام، فرد عليه العفريت التحية وقال له: إنك ولد مؤدب، وأريد أن أسألك سؤالا، فإن أجبت عنه ظفرت بالسلامة ورجعت بالماء إلى أصحابك، وإن لم تجب فسأحبسك في هذا البئر. ارتبك الولد بادئ الأمر وسأل نفسه: ما لي وهذه البئر المخيفة؟ لكنه سرعان ما استعاد قوته وإرادته وقال: توكلت على الله لأرى ما يريد مني هذا العفريت. فسأله العفريت: أين يجد الإنسان الراحة؟ فأراد الولد أن يقول في الرياض والبساتين، إلا أنه عدل عن ذلك وتذكر قول الدرويش فقال: يجد الإنسان الراحة في المكان الذي يكون قلبه فيه مرتاحا. وسر العفريت لجواب الولد وسمح له بالعودة والماء معه، وقال له: خذ هذه الرمانات ولا تتحدث بشأنها لأحد حتى تعود إلى بيتك. وخرج الولد من البئر وأعطى الماء لأهل القافلة وأخذ الرمانات وعاد إلى بيته، وسرت أمه حينما رأته. وحل الليل ونامت الأم، أما الولد فاشتهى أكل الرمان، فأخرج الرمانات التي معه، ولما كسرها خرجت منها لآلئ باعها واشترى بثمنها دكانا وتحسن حاله.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قصص وأساطير إيرانية، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نأمل أن تكون هذه القصة والمثل الذي اشتق منها قد راقت لمسامعكم. حتى لقاء جديد وقصة جديدة، دمتم سالمين وفي أمان الله. Thank you.
نقعها للعراق الجريح، فقد شق سيف المراد الضريع. أذن نقعها للعراق الجريح، فقد شق سيف المراد الضريع. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين. عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين. يا ابن الهدى أين نلقاك أنت، أما آن للفجر فينا يبين. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. أبت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل، إلى الوعد في تأريك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين. إليك اشرأ أبت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل، إلى الوعد في تأريك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين. فحتى مليل العدا ينبني لمرآك للثأر يا ابن علي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. المراد من حديث الإمام سلام الله عليه أخي المستمع الكريم الحث على التوجه للآخرة بيقين أن يأتيه ما قسم له من رزق، وعبر عنه بطالب لأنه بمثابة من يسعى نحوك يطلبك.
نعم أعزائنا الكرام، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، شاء أم أبى تاركا ما جمعه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها، أي أن اتجاهه لله تعالى وطلب ما عنده لا يحرمه مما قسم له من الرزق، وربما نال منها أكثر من طالبها المجد في طلبها. أمثال عربية.
قالت العرب: الشر خير إذا كان مشتركا، يضرب في تهوين الأمر العظيم يهجم على الخلق الكثير. بعضا من اللؤم.
نزل رجل بامرأة من العرب فقال لها: هل من لبن أو طعام يباع؟ فقالت: إنك للئيم، أو حديث عهد باللئام. فاستحسن ذلك منها وخطبها فتزوجها. برز فأنشد.
قال الأصمعي: ضاعت لي إبل فخرجت أبحث عنها، وكان البرد شديدا، فالتجأت إلى حي من أحياء العرب، وإذا بجماعة يصلون وبقربهم رجل يرتعد من البرد وينشد: أيا ربي، إن البرد أصبح كالحا، وأنت بحالي يا إلهي أعلم، فإن كنت يوما في جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم. ما قل ودل.
وإنك إن أهديت لي عيب صاحب لمهد إلى غير جميع عيوبي. أقوال عن الزمان.
كان يقال: إذا أدبر الأمر أتى الشر من حيث يأتي الخير. ويقال أيضا: بتقلب الدهر تعرف جواهر الرجال، وإن زمام العافية بيد البلاء، ورأس السلامة تحت جناح العطب. حكاية ذات مغزى.
صادف ذئب حصانا قد امتلأ شحم ولحم ورونق وشباب في فصل الربيع، فعقد الآمال على أن يأكل من هذا اللحم الطري الجميل ظلما وبغيا، فجاء إلى الحصان وألقى عليه السلام وقال له: يا كريم الجياد، إني حكيم ماهر عارف بأسرار الطب، وأعالج وأصرف الدواء مجانا. فقال له الحصان: بي وجع في رجلي من أثر القيد.
نعم، فقال الذئب: أرني يا أخي، لا بأس عليك، لأن هذا الوجع بكبدي، ثم أمسك رجل الحصان وجعل يفكر كيف يفترسه. فلما أيقن الحصان بالشر ضرب الذئب برجليه ضربة جدعت أنفه وفرقت بين كفيه وتركته صريع بغيه قتيل مكره وخداعه، لأن من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طابت أوقاتكم بألف خير، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل. إخوتي وأخواتي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا المسائية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 8:44 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين. عند 9:00 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. في الساعة 9:15 يأتيكم البرنامج المباشر حدث وحوار، وبعد ذلك أي في الساعة 10:00 أيضا نتابع معا نشرة خبرية مفصلة. في الساعة 10:10 نستمع معا إلى دعاء كميل، وفي الساعة 10:39 نستمع إلى دعاء الافتتاح. في 11:00 على مدى 20 موعدكم مع حصاد المساء. في 11:20 موعدكم مع برنامج فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل تستمعون إليها. وسننصت معا في الساعة 12:49 إلى التلاوة المختارة. في الساعة 12:55 بعد منتصف الليل نتابع معا تمثيلية الإذاعة. وأحبتي، نتمنى لكم أحلى الأوقات.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية طيبة لحضراتكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من اللقاءات برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، ضاق القرشيون ذرعا من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد فزعهم منها، وزادهم أسا وحزنا إيمان بعض أبنائهم وغلمانهم ونسائهم وعبيدهم، وهم يسخرون بآلهتهم ويعيبون عليهم تقاليدهم وعاداتهم ويحكمون بنجاستهم. فأجمع رأي الطغاة والرؤساء من قريش على اعتقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبني هاشم ومن معهم وحبسهم في شعب أبي طالب خارج مكة، وكتبوا في صحيفة سجلوا فيها بنودا قاسية وعلقوها في جوف الكعبة، وهذا بعض موادها:
أولا، حرمانهم من المواد الغذائية.
ثانيا، منع الذهاب إليهم.
ثالثا، عدم الزواج منهم.
رابعا، منع إيصال الماء لهم.
خامسا، منع إيصال الفراش لهم.
سادسا، عدم فك الحصار عنهم إلا أن يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
سابعا، إقامة حرس على باب الشعب لمنع كل من يحاول الهرب منهم. ووقع على صحيفة مستمعين أبو سفيان وأبو جهل وعمر بن العاص وغيرهم من طغاة القرشيين، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة. وحاول مردة قريش اغتيال النبي الأعظم في الشعب، فخاف عليه أبو طالب، فكان يقيم ولده الإمام علي عليه السلام في مكنه. واستمر الحصار الظالم 3 سنين عجاف، وكانت السيدة الزكية أم المؤمنين خديجة الكبرى هي التي تمدهم بما يحتاجونه من الطعام والشراب وغير ذلك من النفقات، حتى أنفقت عليهم جميع ما عندها من الثراء العريض حتى فرج الله عنهم. وبعث الله سبحانه الأرض على صحيفة المشركين فأتت عليها ولم تترك منها كلمة سوى لفظ الجلالة، وأحاط الرسول الأكرم عمه أبا طالب علما بذلك، فخرج من الشعب إلى الحرم، فاجتمع القرشيون فقال لهم: إن ابن أخي أخبرني إن الله أرسل على صحيفتكم الأرضدة فأكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم وتركت اسم الله تعالى فأحضروها، فإن كان صادقا علمتم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا، وإن كان كاذبا علمنا أنكم على حق وأنا على باطل. فانبروا مسرعين إلى الصحيفة فوجدوها كما أخبر عنها أبو طالب، واشتدت صولته وخاطب قريشا قائلا: إنكم أولى بالظلم والقطيعة. وقال في ذلك:
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة، متى ما يخبر غائب القوم يعجب.
محى الله كفرهم وعقوقهم، وما نقموا من ناطق الحق معرب.
فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا، ومن يختلق أليس بالحق يكذب.
وفرج الله تعالى عن نبيه وسائر من كان معه من الهاشميين، فقد انبرى ابن أمية إلى قريش فخطب فيهم خطابا بليغا، وطلب منهم فك الحصار عن الهاشميين، فرده أبو جهل ردا عنيفا، إلا أن كوكبة من قريش رفضوا قول أبي جهل، واستجابت قريش لهم ورفعوا الحصار عن المسلمين.
أيها أيها الأخوة والأخوات، قام أبو طالب بدور إيجابي آخر متميز في الدعوة إلى الإسلام، وقد دعا ملك الحبشة إلى اعتناق الإسلام وكتب له رسالة بذلك، وختمها بهذه الأبيات:
أتعلم نبي كموسى والمسيح ابن مريم
أتى بالهدى مثل الذي أتيا به، فكل بأمر الله يهدي ويعصمه،
وأنكم تتلونه في كتابكم بصدق حديث لا حديث التراجم،
فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، فإن طريق الحق ليس بمظلم.
نعم مستمعينا الكرام، لقد كان أبو طالب داعية الإسلام وحاميه والذاب عنه، وكان يذيع فضائل النبي صلى الله عليه وآله وينشر مناقبه ومآثره، ومما قاله في مدح رسول رب العالمين:
ظهرت دلائل نوره فتزلزلت منها البسيطة وازدهت أيامه،
وهوت عروش الكفر عند ظهوره، وبسيفه يشيد الإسلام.
وقال أيضا:
فيا بني فهد أفيقوا ولم تقم، نوائح قتلى تدعى بالتندم،
على ما مضى من بغيكم وعقوقكم وإتيانكم في أمركم كل مأثم،
وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى، وأمر أتى من عند ذي العرش قيم،
فلا تحسبونا مسلميه ومثله، إذا كان في قوم فليس بمسلم.
فهذه معاذير وتقدمة لكم لئلا تكون الحرب قبل التقدم.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، لقد كانت مواقف أبي طالب متميزة بروح الإيمان، فقد اعتنق الإسلام وجاهد في سبيل إعلاء كلمة الحق، فما أعظم فائدته على الإسلام والمسلمين. وأوصى أبو طالب عملاق الإسلام أبناءه، سائر أفراد أسرته، بهذه الوصية التي حفلت بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والولاء العارم لابن أخيه سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بعض بنودها:
أوصيكم بتعظيم هذه البنية، ويقصد الكعبة المشرفة، فإن فيها مرضاة الرب، وقواما للمعاش، وثباتا للوطأة، صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن صلة الرحم منسأة للأجل وزيادة في العدد، واتركوا البغي وأعطوا السائل، وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة، فإن فيها محبة في الخاص ومكرمة في العام.
وحكى هذا المقطع من الوصية فضائل عدة يسمو لها الإنسان، والتي هي من صميم القيم الكريمة التي أعلنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بنود هذه الوصية حثه للأسرة الهاشمية وغيرها على الولاء والإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومناصرته والذب عنه، حيث قال فيها:
وإني أوصيكم بمحمد، فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب.
وقال فيها:
ولقد جاءنا بأمر قبله الحنان ووعاه القلب، وأي من الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس، وقد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته، وعظموا أمره فخاض بهم غمار الموت، وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ودورها خرابا، وإذا بأعظمهم عليه أحوجهم إليه وأبعدهم عنه أحظاهم عنده، قد محضته العرب ودادها وأعطته قيادتها، إلى آخر الوصية مستمعين الأحبة.
وإلى هنا أيها الأماجد نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
تحية لكم طيبة وشكرا لرائع تواصلكم.
إلى اللقاء.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجنتي تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنتي تقابلها ناري،
قبري هذه أعمالي وصفاتي في البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي في البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتمل وخاف صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي،
التاسعة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي الكرام إلى نشرة خبرية مفصلة يقرأها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية.